جديد الثقافة.
تحتفل مدينة سيدي بوسعيد بالدورة الثامنة من المهرجان الدولي للشعر بحضور طبعا شعراء ونقاد قادمين من بلدان مختلفة ولا سيما البلدان العربية. تعيش هذه المدينة على وقع الأبيات والكلمات واللقاءات الشعرية مدة 4 أيام وتضع الشعر في قلب اهتماماتها. يرافقنا اليوم الشاعر معز ماجد رئيس المهرجان الدولي للشعر للحديث عن هذه التظاهرة التي تعتبر واحدة من أهم تظاهرات الشعر في العالم العربي.
المهرجان هو في دورته الثامنة هذا العام، وهو تأسس سنة 2013 في تونس وتطور، يعني في كل سنة كانت في أفكار جديدة ونحاول نطوره. يعني هو بدأ بليلة واحدة، الأولى تفكر كانت بويزية جاز، يعني الشعر والجاز، وبعدين شوي شوي تطورت الفكرة ووصلنا إلى آخر دورة اللي هي 2019، تدوم 3 أيام وفيها 25 شاعر مدعو. وفكرة المهرجان يعني وخاصيته هو أنه يخرج إلى الجمهور، لا نبقى في قاعات مقفلة وننتظر الناس تجي وناس تطلع على المنبر وتقرأ شعر كذا، لا، نحن نروح المقاهي ونروح المطاعم والمتاحف وحتى الحدائق العمومية ونقرأ شعر على الملأ. حتى الجمهور في بعض الحالات يتفاجأ، فهو جاي يعني يعمل شيشة وفجأة يجد نفسه يستمع إلى شاعر بالإسبانية وشاعر بالأوكرانية وشاعر بالصينية. فمن الأول فما عنصر المفاجأة، وبعدين يعني يدخلون في الجو يتفاعلون معه. انقطعنا سنتين 2020-2021 بسبب الجائحة، وهذا العام يعني دورة عودة إلى الحياة، العودة إلى الشعر. حبينا كمان هذه العودة تكون عودة بقوة، فطورنا فكرة المهرجان إلى أبعد شوي، فيه مستجدات كثيرة. الأولى هو أننا لأول مرة في المهرجان سوف نحتفي بضيف شرف، وضيف الشرف هذا سوف تكون المملكة العربية السعودية، يعني الشعر السعودي، هذه ما كانت موجودة. الفكرة الثانية هو زدنا يوم على المهرجان، هو كان يدوم 3 أيام فصار يدوم 4 أيام، وفي اليوم الأول ويوم الافتتاح فيه مجموعة من المحاضرات مخصصة إلى الشعر وترجمته ونشره من ضفة إلى أخرى. لأول مرة دعونا مجموعة من النقاد ودعونا أيضا ناشرين، مو فقط من تونس ولكن من العالم العربي، من فرنسا، من إنجلترا وحتى من كولومبيا، ليتحدثون على رهانات الشعر وترجمته ونشره في الثقافات الأخرى. فكرة هذا اليوم هن نخلق من هذا المهرجان أن يصير نوع من الأجورا، يعني أجورا فيما يخص إشكالية الشعر حول العالم. شعراء من مختلف اللغات، مترجمين، نقاد وناشرين يلتقون لمدة 4 أيام في سيدي بوسعيد ويتبادلون يعني الإشكاليات والأفكار، وقد ينتج عن هذا مشاريع تخرج بعدين، فيصير لا مو فقط هذا مهرجان بيجي نقرأ شعر ونروح، فهذا يصبح موعد لكل المهتمين بصفة احترافية يعني في الشعر، يعني الكتاب، النقاد، الناشرين والجمهور طبعا. فيصبح هذا المهرجان فيه نوع من حراك حتى ندعم سوق الشعر بالمعنى الكبير، يعني لتشجيع فكرة ترجمة، فكرة النشر. فهذه فكرة ثانية. فكرة ثالثة وهي متصلة هو أن سيكون هناك لمدة 3 أيام سوق الشعر منصوبة في سيدي بوسعيد على كامل اليوم، والناس تجي حتى القارئ التونسي يتصل ويكتشف كتب لا توزع في تونس، يعني كتب من أمريكا اللاتينية وكتب من إنجلترا وبعض الكتب من فرنسا، بعض الناشرين من فرنسا أو دار الأهلية من الأردن كذا. فهذه فرصة للقاء الناشرين نفسهم وكتبهم. وطبعا بما أن الفكرة هي أوسع مما كانت في السابق، فعدد المشاركين أصبح أكبر بكثير من الدورات السابقة، فمررنا من 25 إلى 47 مدعو هذا العام.
نعم، هدف من أهداف المهرجان أنه تأسيس رؤية جديدة وتقدمية للحركة الشعرية، وتقول بأن هناك نقص في الساحة الشعرية في تونس. لماذا هناك هذا النقص؟
والله أنا لا أقول أنه هذا المهرجان يعني يجي لتفادي يعني نقص في السوق الشعرية في تونس. نحن عندنا فكرة مختلفة شوي، يعني في غالب الأحيان، حتى لأنه عام، في غالب الأحيان الشعر يتداول في تونس وفي غير تونس، هو في الحقيقة بطريقة كلاسيكية حتى في تناوله وفي طريقة تقديمه للجمهور. فالشعر يا إما يقرأ في الكتب فقط، يعني يبقى في الرفوف والتعريف به فقط، يجب أن تكون مولع بالشعر ومهتم به حتى تروح تسأل عن كتاب معين لشعر معين كذا، وحتى الأمسيات الشعرية التي تنظم غالبيتها فتكون دائما في نمط معين معروف، اللي هو قاعة مغلقة يدخلها الناس والشعراء في الصف الأول، يطلع بالواحد بالواحد يقرأ على منصة وينزل. هذه الطريقة في تقديم الشعر أنا أعتقد أنها يعني مر عليها الزمن ولم تعد صالحة، يعني أصبح هذا التناول علوي شوي ولا يخدم الشعر. نحن نرى أن الشعر يجب أن يكون بين الناس في مقهى، يقف طبعا يقول قصيدته لكنه قريب جدا منهم ويتفاعل معهم ويرجع يجلس يكمل قهوته، يعني كذا. نحن نريد أن نذهب إلى الجمهور اللي هو لم يقصد أصلا أن يذهب إلى أنسية شعرية. لكن أنا لم أقل أبدا أن كان فيها نقص أو ضعف الحركة الشعرية في تونس، بالعكس أنا أعتقد أن الحركة في تونس الشعرية يعني نشطة جدا ومهتمة حتى بالكتابة المتجددة والاطلاع على كتابة الآخرين حتى في لغات أخرى. لكن أنا نرى أنه هذا المهرجان قدم لفئة الشعراء التونسيين على الأقل أو حتى للشعراء العرب يعني منصة مفتوحة على العالم. كان أغلب شعراء العالم العربي يا إما يلتقون مع بعضهم في مهرجانات العالم فقط، ففي بعض الحالات صرنا حتى نلتقي حتى بشعراء عرب مجبورين أن نكون مدعوين من مهرجان فرنسي لأنه لم يكن العالم العربي منصة تجمع الجميع. فنحن أتمنى ونريد لهذا المهرجان أن يصبح مكسب لكل شعراء العالم العربي حتى يلتقون ببعضهم البعض وحتى يلتقون بشعراء اللغات الأخرى ويقرؤون ويقرؤون في مختلف اللغات. فنحن نترجم شعراء العرب إلى الفرنسية ونترجم شعراء من اللغات الأخرى يجون إلى العربية. أعتقد أنه على الأقل لو لهذا المهرجان فضل معين على الأقل أن يعطي لشعراء العرب منصة ونافذة على العرب.
نعم، هل ما زلتم متمسكين بهذه الرغبة في إعطاء كل أمسية اسم خاص بها خارج عن المألوف؟
أي هذه فكرتنا، يعني دائما كل أمسية عندها اللون. فعندنا مثلا الشعر الأندلسي، فلما نقول قراءة أندلسية فهناك الشعر الإسباني راكيل لانسيروس، محمد الغزي التونسي، حسن ناجمي المغربي، آدم فتحي، فهذم يقرؤون وكلنا نعرف أننا ورثاء هذه الثقافة المندثرة، الثقافة الأندلسية. في مثلا قراءة كذلك مخصصة لضيف شرف هو المملكة العربية السعودية، لأنه صدر في فرنسا السنة اللي فاتت أنطولوجيا للشعر السعودي المترجم إلى الفرنسية عن دار ألدانك لبخيس دو ريال. هذه أول أنطولوجيا للشعر السعودي باللغة الفرنسية تنشر في فرنسا، وفيها 43 شاعر وشاعرة سعودية، يعني فيهم نصوص في منتهى الجرأة وفي منتهى النظرة التقدمية للعالم للأدب. وحتى الفرنسيين يعني لما اكتشفوا هذه الأنطولوجيا يعني ذهلوا بجرأة هذه الشعراء، بعض منهم شبان يعني ما زالوا في العشرينات. فهي فرصة للاحتفاء بهذه الأنطولوجيا وتقديمها كذلك للجمهور، فوجدنا أنها فكرة أنه تكون المملكة وشعراء المملكة يعني ضيوف لدينا. وهنالك 9 شعراء سعوديين كلهم موجودين، منهم الشاعرة الشابة روان طلال، بديع القشغري، أحمد الملا، صالح زمنان، يعني أسماء رائعة. فحتى التونسيين اللي يهتمون بالشعر العربي هنا في أول مرة ما سيكون لهم لقاء ببعض شعراء اللي نقرأهم من زمان وأول مرة يجيون لتونس.
نتابع معك معز ماجد، أذكر بأنك شاعر وأنت رئيس المهرجان الدولي للشعر في مدينة سيدي بوسعيد. أود أن أتوقف عند مدينة سيدي بوسعيد، يعني ما هي علاقة الشعر بهذه المدينة المشهورة بزهادها والمتصوفين فيها وأبرزهم طبعا سيدي بوسعيد؟ يعني المدينة تحمل اسم هذا الزاهد الكبير، يعني منذ القرن 19 كان عندها اسم آخر هو جبل المنار. كيف يمكن أن نحدد هذه العلاقة بين المدينة وبين الشعر؟
طيب، كما قلت سيدي بوسعيد الباجي هو من المتصوف الكبار في تونس، وهذه المدينة لم تكن موجودة في الحقيقة لما كان حي، هو عاش في القرن 13. فجبل المنار هذا كانت يعني عزلة بالنسبة له، يروح ويعتزل فيها لأشهر كذا، وهو دفن هناك من القرن 13 ولم يسكنها الناس إلا متأخر نسبيا في القرن 17-18 تقريبا. كانت فقط منتجع شوية، يعني يجيون العائلات العاصمة التونسية يأتون يقضون الصيف لأنها مناخها لطيف وتشرف على البحر، وكذلك يزورون ويتقربون يعني من المقام الولي الصالح هذا كذا. بعدين المدينة ابتداء من القرن التاسع عشر كما قلت تطورت حتى إبداعيا وفنيا وروحيا. فمن جهة سكنها شخص هو فرنسي من أصول ألمانية اسمه البارون ديرلانجي، وهذا البارون ديرلانجي كان ثري جدا لأن والده كان مصرفي، فكانت له ثروة طائلة جدا، ولكنه هو لم يكن له أي اهتمام بالأشياء المادية، وكان رسام ومولع بالموسيقى. لما جاء لتونس في زيارة لتفقد بعض أملاك عائلته فانبهر بهذه المدينة سيدي بوسعيد، واشترى فيها أرض وشيد فيها قصر على النمط الأندلسي وسكن فيه، وأصبح هذا القصر كعبة لكل الشعراء والفنانين في ذلك العصر من بداية القرن العشرين. والبارون ديرلانجي هذا كان يرعاهم نوعا ما ويشجعهم على المضي في إبداعاتهم. فمن جهة معناتها البارون ديرلانجي كان له دور في ترسيخ المناخ الثقافي والإبداعي في المدينة. بعد وفاة البارون ديرلانجي أصبحت الربوة هناك كذلك، يجيوها العديد من الناس اللي عندهم اهتمام خاص بالأدب، والعديد من الرسامين التوانسة سكنوا وكان عندهم مراسم هناك في سيدي بوسعيد، صار فيه يعني نوع من المجتمع مهتم بالفنون وكذا. فهذا كله يخلق مناخ قريب نسبيا، لكن عصر الذهبي للشعر في سيدي بوسعيد كان في السنوات الثمانينات والتسعينات اللي فاتوا، يعني قريب جدا من هنا، لأنه سكن فيها محمود درويش لما سكن في تونس، وسكن فيها كمان لوران غاسبار من أكبر شعراء فرنسا في القرن العشرين. لوران غاسبار جاء لتونس عام 1970 وسكن في سيدي بوسعيد إلى حدود سنة 1995. ولوران غاسبار يعني تف حوله كل الشعراء في ذلك الجيل، كذلك تزوج من شاعرة هناك في سيدي بوسعيد اسمها جاكلين داود، وكونوا يعني صالون الأدبي هناك في سيدي بوسعيد، وكانوا كل شعراء العالم لما يجيوا فقط ليزوروا لوران غاسبار ولا جاكلين. فالمناخ سيدي بوسعيد مفعم بالشعر، وأعتقد أنه حتى بلدية سيدي بوسعيد لما اقترحنا عليها فكرة المهرجان تفاعلت إيجابيا، لأن كلنا نعرف مكانة الشعر في سيدي بوسعيد ومكانة الشعراء اللي عاشوا في هذه الربوة.
تعطيني الرغبة في زيارة سيدي بوسعيد وخصوصي مع المباني مع المباني البيضاء والنوافذ الزرقاء. يعني
على فكرة عارفة أنه هذه المباني البيضاء والنوافذ الزرقاء فكرة البارون ديرلانجي، لأن قبل ما كانت كلها هكذا، هو عنده يعني حظوة عند ناس سيدي بوسعيد، فاقترح أن المدينة كلها تكون بيضاء وزرقاء، وكل الناس امتثلوا تقريبا، فأصبح الآن ممنوع أنك تبني شيء غير أنه يكون أبيض والأبواب ذهور والنوافذ الزرقاء.
معز، بدأتم بفكرة صغيرة، يعني هذا المهرجان كان عبارة عن فكرة صغيرة، هل توقعت في يوم من الأيام أن تتحول هذه التظاهرة إلى مهرجان دولي بهذا الحجم؟ يعني هو من أهم المهرجانات الشعرية في العالم العربي.
والله سؤال وجيه، لأنه في الحقيقة هو لم يكن في التأسيس أصلاً مهرجان، لم يكن أصلاً مهرجان، هو في الأصل أنا أتذكر في 2013 يعني أنا كنت يدعوني الناس قريبا أحيانا أقرأ قصيدتين أو ثلاثة في قاعة، أجد أن المناخ العام اللي يقدم فيها الشعر يعني بائس، يعني مظلم، في مكان مثلا ليس له أي بعد جمالي، تقرأ شعر مثلا مع الناس يعني حتى نصفهم مثلا زهقانين لأنهم جايين مجاملة في بعض الأصدقاء وكذا، فش ممكن لا يمكن لأحد أن يقدم قراءة على الأقل يعني تكون متها تستمتع حقا. فجاءت فكرة أن يلا ليش ما ننظم قراءة كما نحبها. كلمت بعض الأصدقاء في باريس، مورو غرغان ويمكن حتى أقول اسمه صديق، ونحكي أنا وياه، قال لي أنا أجيك مجاني وأقدم لك أنا وثلاثة فقط أمننا السكن وتذكر الطيارة، ونحن نقدم عرض مقتبس من نصوص أنت تختارها وتمررها لنا مسبقا، ونحاول نخلق مناخ كامل للشعر وكذا. ففكرة طيبة، كمان نختار بعض الأصدقاء شعراء كتابتهم ممكن تتجانس كويس مع الجاز. قلت طيب وين مش أقرأ هذا؟ أنا أحب الجاز كثيرا وأحب الشعر، طيب إيش المكان اللي أنا أحبه كثيرا في تونس حد أقدم فيه موسيقى أحبها؟ سيدي بوسعيد. فرحت أنا لدار البارون ديرلانجي، لأنه على فكرة دار البارون ديرلانجي اللي أحكي لك عليه بيته الآن أصبح متحف في سيدي بوسعيد واسمه قصر النجمة الزهراء. فرحت أنا المدير قسم الزهراء اللي هو يتبع وزارة الثقافة التونسية، قلت له يعني عندي فكرة، ما في ولا شيء يعني لا في لا تظاهرة رسمية ولا شيء، فقط نحن أصدقاء نريد أن نقدم أمسية شعرية والجاز، معناته نريد المكان هذا البارون ديال لوجي. فالمدير في ذاك الوقت قال اوكي نعطيكم المكان مجاني لليله. فقدمنا السهره وكنت افتكر انه خلاص صارت الليله وانتهى الموضوع يعني ما ماشي. فبعد يعني اشهر جاتنا بلديه سيدي بوسعيد قالت لنا طيب والمره الجايه متى؟ ما في مرة جاية، ما في مرة جاية، احنا عملنا سهرة وخلاص حلوة وانت قل لا يعني نوعي. فهكذا ولد المهرجان شوي شوي، وبعدين خرجنا للشوارع فتطورت الفكرة وصارت يومين ثلاث أيام وكذا. اليوم فعلا نجد نفسنا بعد ثمان دورات أمام مهرجان، يعني عندنا مسؤولية قدم البلدية قدم أصدقاء شعراء العالم. اليوم صارت يعني صارت عندي مأزق يعني خلاص يعني أنت مطالب بهذا المهرجان لأنه خلاص الناس تعودت عليه. هذا طبعا شيء مفرح من الأشياء اللي نحن نفتخر بها، أنه ثمان دورات شعراء من كافة أنحاء العالم ومسؤولية قدم شعراء في أوروبا في أمريكا اللاتينية في آسيا وفي العالم العربي. طيب ماذا نفعل الآن بهذا المهرجان؟ يعني احنا الآن صرنا جمعية اوكي، اليوم يعني صارت مسؤولية حتى امام التاريخ، يعني حتى امام تاريخ الادب التونسي والعربي، يعني متى غير متاح لك انك تخفق المرة الجاية في تكوينه. على فكرة احنا في كل مرة عندنا مشاكل جمة في تحصيل ميزانية المهرجان، لأنه معناتها كل مرة يجب أن نبحث عن راعي. أهم الرعاة هي وزارة الثقافة التونسية وكذلك السفارات كبلدية سيدي بوسعيد. المهرجان يتضخم تعديل كبير، يعني أغتنم حتى الفرصة معكم، ياريت يعني على الأقل لزوتوريتي في تونس يعني وزارة الثقافة بالخصوص، لأن هذا هو سيلو برانسيبال بارتنير، هو المثل
الشريك الأساسي.
متى يجب أن نتحدث في مستقبل المهرجان؟ يعني لا يمكن نخليه هكذا مفتوح يعني وكل سنة ونحن في الشك هل سنستطيع أن نؤمنه هذا العام أم لا. الحمد لله إلى حد الآن أمناه، لكن مستقبلا يجب أن نفكر مليا في الأمر.
على كل حال يعني المهرجان هو أيضا يلعب دورا سياحيا في المدينة، إلى جانب كونه يلعب دور أدبي ودور شعري ودور ثقافي وفني أيضا. يعني تحدثنا عن كل شيء إلا عن الموسيقى، ذكرت الجمعية، جمعية سيدي بوسعيد للملوف والتراث الموسيقي.
هذا هو لأن الجمعية كونها مراعاة لتاريخ المكان اللي هو سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد مكان كما قلت لك في حتى في وقت البارون ديال لونجي معروف بالوصلات المالوفية، وتعرف أن المالوف خرج من الخلوات الصوفية، يعني كان يردد في الخلوات الصوفية كذا. فالجمعية مقترنة في اسمها وفي نشاطها بتاريخ المكان وبنشاطه الشعري والموسيقي. وعلى فكرة عندك حق، لأنه الموسيقى مهمة جدا، لأن نفتتح بالموسيقى المالوف ونختتم بالموسيقى المالوف دائما ودائما الموسيقى المالوف، لأن هي تذكير لتاريخ المكان. وفي كل قراءة نقوم بها يكون هناك طبعا دائما عازف وصاحب للشعراء.
أنا أشكرك معز ماجد، وأذكر بأنك شاعر طبعا وأنت رئيس المهرجان الدولي للشعر في مدينة سيدي بوسعيد، وأتمنى النجاح لهذه الدورة الثامنة من المهرجان. شكرا لك.
شكرا، ألف شكر.
ميشا خليل، مونتي كارلو الدولية.
يكتب الشاعر معز ماجد بالفرنسية، وأردت أن أنهي حديثي معه بفنان فرنسي يكتب هو الآخر بشاعرية كبيرة وبرهفة حس كبيرة. أقترح عليكم واحدة من أجمل أغانيه، نتحدث طبعا عن غران كور مالاد الفنان الفرنسي، والأغنية تحمل عنوان ديغيير لو برويار أو ما وراء الضباب.
Misha Khalil.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix. Une fois pour trouver le courage.
لا
y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner cet humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister. Chanter comme une résilience, une délivrance. Chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant,
j'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.